بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين. احنا هنبتدي من الإصحاح السابع اللي معاك، يعني ريت كلنا معانا الكتاب المقدس عشان نتابع. الملاك وظيفته أو شغلته في سفر الرؤيا شرح الأحداث ليوحنا، لأن يوحنا مش عارف السماء اللي يعرفها الملائكة، لكن ظهر دور في أن حاجات مهمة قوي الملائكة مش بيقولوها. أحد الشيوخ دي بقى شيوخ، يعني الكهنة اللي في السماء يمثلوا بقى القيادات الروحية القديسين، دول سبع يوحنا فبيشرحوا له بقى الحاجات المهمة. فنلاحظ الأول في ملاك بيشرح، وبعدين هنا الكهنة بيشرحه. وواحد جه ليوحنا آخر الإصحاح اللي فات وقال له أنت عارف إيه المناظر الناس اللي شايفها دي؟ قال له لا أنت أعلم، أنا مش عارف. قال له طيب الناس دي أنا هقول لك عليها، يعني زي ما بيقولوا الكهنة دول طيبين قوي وبيحبوا يساعدونا، ولما نحن مش عارفين حاجة يقولوا لنا عليها، وبعدين يحبوا ان هم يشركونا معاهم. انت عارف ما يدوناش المعلومة كده الا يعني باشتراكنا معاهم، زي ما الخدام بتوع ربنا في الارض هم في السماء كده برضو. و قالوا الآباء يعني حاجة غريبة من الجزء ده، إن السماء هيبقى فيها تبادل المعلومات والمعرفة في حضرة المسيح، لأن هنا من سفر رؤيا هو بيشرح له يقول له، ومفيش شك إن كل واحد محتاج للمعرفة، والمسيح يحب قوي إن هو إحنا نقول لبعض ونعرف بعض الأسرار في السماء وفي الأرض. طبعا قلنا الملاك اول مرحله، الكاهن ثاني مرحله او الخدام، كلام ده في السماء وفي الارض. ازاي في السماء وفي الارض؟ كرنيليوس، كرنيليوس بيصلي، ظهر له ملاك وقال له ايه؟ صلواتك وصدقاتك صعدت امام الله. وبعدين قال له ايه؟ ما قالوش حاجه بعد كده، قال له جيب بطرس هيقول لك كلام تخلص ايه؟ تخلص ايه؟ اذا هنا جاي بطرس كلمهم كلام ايه خلص وحل روح القدس عليهم وعمتهم بعد كده بطرس الرسول. اذا هنا في ملاك كان بدايه، وفي بقى الحاجات الكبيره قوي قام بيها بطرس بالشرح، وبعدين اعطاء السر ايه النعمه دي. فده في السماء، كما في السماء كذلك على الارض. نبتدي بقى بالايه ده الجزء اللي هو الملاك الشيخ ده أو الكاهن الكبير كلم يوحنا عدد 13، وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء، طب اشرح له بقى، المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له يا سيد أنت أعلم. فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يبقى دول جايين من ضيقة وغسلوا ثيابهم بدم الخروف. لاحظوا ان المجموعة دي مختلفة عن المجموعة الموجودة في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس والإصحاح السادس. الإصحاح السادس عدد 9 يقول لك لما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. دول بقى إيه في العدد 11 نفس الكلام اللي حصل معه هنا، أعطوا كل واحد ثيابا بيضاء، نفس الترتيب. وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقائهم وأخواتهم العاتدون أن يقتلوا مثلهم. يقتلوا إيه؟ مثلهم. دول في الإصحاح السادس عدد 9. هنا في مجموعة مشابهة ليها اللي هم واقفين أمام الله برضو واخدين ثياب بيض، أعطوا ثياب بيض برضو. وهنا في إضافة، غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يبقى
دول
هم لا مش هم دول
الشهداء.
دول الشهداء ودول الناس اللي هم
العاديين
يعني اللي خدوا كملوا الشهادة بإيه؟ بدون سفك دم. طبعا يعني عشان كده يجوز ما فيش رتبة في السماء قوي يعني، لكن أعضاء مختلفة، لكن واضح قوي هنا المكانة بتاع الشهداء ودورهم صح السادس قد إيه هم برضو مميزين، لأن لقاهم تحت المسبح. عدد برضو عدد 9 تحت المسبح، يعني في، والمسبح هو المسيح، ملتحمين بذبيحة المسيح. ده موضوع برضو مناسب لنا في الأيام دي. طمنا على الجماعة الشهداء الحلوين اللي في ليبيا، ده مكانهم في ذبيحة المسيح. الرقابة اتقطعت لكن كانت ذبيحة. وجماعة في سفر الرؤيا اللي سبقوهم كانوا مستعجلين بقى ان ربنا يتمم قضاءه وعدله، وخدنا فربنا قال لهم استنوا شوية، في لسه تانيين شهداء جايين في السكة، استنوهم انتظروهم عشان تكمل الشهادة قبل مجيء التاني. فأعطوا ثيابا بيض وقال لهم استريحوا، ثياب البيض هنا التعزية وتطمين، وقال لهم إخواتكم جايين في السكة، إخواتكم اللي عاتدون أن يقتلوا مثلكم. أما هنا بقى فدول جم ما فيش شهادة لكن في ضيقة عظيمة. يبقى أنا الناس اللي جايين من الأرض دول جهدهم ودخلوا في ضيقات. الضيقات دي شيء طبيعي، ويبقى لا أن نؤمن بالمسيح بل أن إيه؟ نتألم لأجل اسم، يعني ضروري في ضيقة. وهبة عطية إلهية إن إحنا مدامنا للمسيح فحنقابل ضيقات، وضيقات شديدة. بس دي بالنسبة للمؤمنين عطية صالحة وعطية حلوة أوي إن واحد يتألم لأجل المسيح. فدول خرجوا من الضيقة العظيمة، يبقى إما شهادة لا إما ضيقة عظيمة. الأكاليل للاثنين والثياب البيض للاثنين. احنا قلنا الثياب البيض اولانيا للتعزية، لكن الثانية بقى فيها ايه؟ فيها معنى انه يقول لك غسلوا ثيابهم بدم الخروف. الغسيل بالدم هنا في عملية ايه؟ تطهير. لان ممكن قوي الضيقات الكثيرة دي ممكن الضيقات دي تكون نتيجة في ضعفات في السكة. يعني من ضمن الضيقات اللي هي بنمر بيها الانسان يقع يضعف، الانسان يقع في سهوات ويقع في اخطاء. برضه تعرضنا للضعفات والسهوات دي وساعات اخطاء جسيمه. المسيح مات لاجل الفجار. طب ده يعني نعمل فيه ايه؟ الضيقه العظيمه دي داخله فيها الحته دي. فكل ضيقه تضايق، المسيح بيشترك معنا في الضيقه. ويوم ايه بقى يعمل معنا ايه؟ يغسلنا بايه؟ بالدم. غسلنا بالدم الكريم. وده الكنيسة تلاحظ ان ده هو المزيج اللي في القداديس، الشماس والكاهن. اللبس بتاعنا بتاع الشماس والكاهن مزيج من الابيض والاحمر، دم يطهر. فاحنا عايشين في الواقع ده الحقيقي، بان احنا في الضيقة لكن في ايه؟ نعمة وفي غفران. ولحد ما نوصل للسماء يكون ايه؟ غسلنا كلنا ثيابنا في دم ايه؟ الخروف. يبقى اذا ده النوع الثاني، الضيقة، الخارجين من الضيقة العظيمة. وبعدين هم بقى امام العرش يخدمون نهارا وليلا في هيكله.
طبعا التنين في المذبح في جسد المسيح عايشين حياة صلاة لأجل العالم عشان إخواتهم يحصلوهم. دول قاعدين شغلتهم بيخدموا نهارا وليلا. طبعا ما فيش ليل هناك لأن خلاص الشمس في الشمس، لكن نهارا وليلا تعبير عن إيه؟ باستمرار بقى في حالة تسبيح. يبقى حالة تسبيح على إيه؟ لازم نعرف تسبيح على إيه بقى؟ إن هو أنقصهم من إيه؟ من الضيق، من خطاياهم ومتعدياتهم والضعف البشري ومقاومة الرافضين الإيمان ويتعزوا أمام الله وشعرين بالنعمة فبيشكروه. وطبعا لا يمكن إن إحنا إن نوصلش إن هم بيسبحوا على إن هم أصبحوا أعضاء في جسده واخدين من روحه من مين قامته البنوة لله بقوا أبناء. فدي كلها تسبيح شركاء في الطبيعة الإلهية. ده المنظر الجميل اللي هو في السماء. وطبعا احنا المرة اللي فاتت قلنا والنهاردة لسه بنقول ان بنتأمل في الموضوع ده عشان نعرف ان مش مجرد في ناس قطعت بيتهم ولا ناس بيتعذبوا او ناس في ضيقات او الواحد يقع كتير ويقوم ويبقى تعبان في حياته وبعدين ربنا ينقذه ويشوف عمل الله. لا، ده في حياه ابديه سمائيه بفرح وحب الهي يملا حياتنا. بس الملاحظه هنا ان الحاجات دي كلها العرغوم بتاعها بناخده دلوقتي. يعني مش يستحيل الله يبقى مديون لواحد بيقدم محبه، هو الحب. فكل الكلام اللي بنقوله التسابيح والتماجيد والفرح نهارا وليلا ينطبق علينا بقى. كلمة نهارا وليلا تبقى عندنا بقى ان احنا ما نبطلش تسبيح اولاد الله كده. ان كان الان بقى ارسانيوس مثلا نموذج الراجل اللي دخل في ضيقات في قصر الملك في روما، دخل مع أركاديوس في صراع وكان راجل نزيه معلم بيعلم أولاد الملوك. وبعدين الضيقة دي خلته يفكر في زوال العالم وبعدين فكر في المسيح بقى، فقال لك أخبر المسيح. فدخل هنا في البرية وصارت حياته صورة من السماء، يعني مش التسبيح، كان طول الليل إيه؟ يسبح. اشتهر أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك إن هو حياته كلها تسبيح وكانت الدموع على عينيه. طبعا في ناس يقول لك إيه يا سلام دموع على عينيه عشان حاسس بخطيته، لا، ده حاسس بنعمة ربنا اللي إيه اللي بتخلصه اللي بتديله المواعيد العظمى والثمينة، فمش قادر يبطل صد زي الأنبا بشوي كده ما كان يعلق معروف عنه إني يصلي طول الليل عشان ما ينامش وشوفنا المغارة بتاعته. لكن مش كده بس، مش ويصلي طول الليل ويجي بالصبح ينام، لا لا، إيه واخدها نهارا وليلا لأنه إيه شاعر بعمل الله وحقق يعني مدرك قد إيه المسيح بينقذه ويجدد حياته. إحنا مشكلتنا أحبائي إن إحنا بننسى. لا تنسي نفسي كل إيه حسنات. وعموما الروح القدس يذكركم لو نسينا دلوقتي ربنا برضو حيعيننا عشان في المجد السماوي حيفكرنا يذكركم بكل شيء. فتلاقي الواحد يسبح الله إلى أبد الأبدين، مش هيبطل لأنها أعمال عجيبة. لو حصلت في يومك قد إيه الرب بيعمل وينقذك ويخلصك ويعينك ويقف جنبك ويدخل في تفاصيل دقيقة جدا في حياتك وحياة كل مؤمن، تعرف قد ايه التسبيح هيستمر الابد. ليه هنسبح الله الابد في جسد المسيح اللي احنا فيه؟ دي بقى حته ايه الجالس على العرش يحل فوقهم. ونبتدي بقى ايه الكلام اللي عاوزين نركز فيه النهارده، عدد 16. ده بقى ايه كل الكلام اللي فات ده مراجعات على اللي فات. نيجي بقى بالعدد 16، لن يجوعوا بعد او يعطشوا بعد. والجزء اللي بعديه لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. ابتدى بقى يخش في تفصيلات بقى الضيقات دي. اول اسم المقاومة قال إيه؟ أكل الشرب دي أهم حاجة. فقال لك حرمان يبقى منها الإنسان خلاص، يبقى دخلت في حالة موت. طيب سمع رائع ربنا قلت لم يجوع بعد ولم يعطش. طب والعربون ايه هو العربون؟ العربون ان فيه طعام ايه؟ طعام الروح. يعني ربنا اطلبه اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها ايه؟ تزال لكم، مش للمعنى ان ايه؟ مثلا واحد كان بيكسب 100 جنيه هيكسب 500، يعني ده موضوع ثانوي، لكن تزاد لكم يعني تلاقوا في العطيه الماديه اختبار روحي، تلاقوا عمل، تحسوا بالروح القدس، تحسوا بعمل الله، هو ده الزياده، يعني زياده روحيه. تشكر الله، تحس بعطيه الله، تحس بالرحمه، تحس بالنعم. فدي اللي هو تزاد. طبعا واحد يقول الآية دي إيه عمليا؟ يعني ليه يجوع ويعطش؟ أصل الحقيقة هو عندنا في الكنيسة استلمنا من العهد القديم واستمر بينا إن الصوم اللي هو في جوع وإيه عطش وراء إيه غذاء روحي، وبناخده في الكنيسة عمليا في من خلال إيه؟ كل قداس في تناول، كل صيام في تناول، حتى الأيام العادية صوم 9 ساعات بنصوم ليه؟ عشان استعداد للتناول. فطبعا تعويض الهي بناخده، فواضح بقى التعويض هنا ايه؟ بيقول لهم ايه؟ انتوا هتجوعوا وتعطشوا؟ لا، شوف الايه بتقول ايه؟ لن يجوعوا بعد، خلاص لن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. يعني الشمس هنا برضو امور خارجيه، يعني تاثيرات خارجيه، لكن طبعا هي أكثر لما نقول سفر النشيد شمس التجارب قد وحد في تجارب. هو يعني واحد يقول أصل الفكرة إن هو إيه؟ ما قالش البرد، يعني كان المفروض إيه؟ لا يقع عليهم البرد. ما إحنا دلوقتي في أيام برد مثلا، البرد صعب، الناس العاشر في قرب بلاد اوروبا يعني درجه حراره ناقص 5 وناقص 6 ووصل ناقص 20 والى اكثر. لا، ما قالش البرد، قال الحر. اذا هنا المعنى هو ايه؟ شمس التجارب ايه؟ هي اللي تلوحتني، يعني الله بيعرف ينجينا من كل تجربه وبيستجيب صلاتنا لما بنقول له في السماء بقى لا تدخلنا في ايه؟ اللي كل صلاه بنقول لا تدخلنا في تجربه. بس المهم ايه؟ عشان نبقى مشاركين السمائيين وحاسين بالحاجات دي، ان احنا نتقابل معاه. يعني كل واحد يصلي امامنا لازم يشعر فعلا بازاي الروح القدس يفهمنا بافكار وبايات ونخرج من التجارب. اذا سقطنا نقوم تاني وناخد خبره روحيه وفي المسيح لا تدخلنا في تجربه لكن ايه؟ نجينا من الشرور. اذا دول الحتتين. نيجي بقى احنا كاتبين في الورقه برضه عشان احنا الصيام، لاحظ عربون هذا العطاء في بريئه الصوم الكبير، يعني ده كلام مناسب لينا عشان لما الواحد يجوع يعوض الجوع على طول في الروح القدس انه ياكل طعاما روحيا قبل التناول. يعني التناول هو الختم، لكن قبل التناول كل احساس بالجوع يعوض او العطش يعوض ايه؟ روحيا بالروح القدس. عدد 17 الخروف والراعي. طبعا الخروف حاجة والراعي حاجة تانية، صح؟ في خروف وراعي في نفس الوقت. فنقراها بقى كده، عدد 17 لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاه. قال له ازاي؟ أصل دي ما تجيش في المسيح إن هو الحمل الذي يرفع خطية العالم، وفي نفس الوقت هو الراعي، هو الشايل ألمنا وخطايانا بدمه، وفي نفس الوقت هو القائم من الأموات اللي بيقودنا بالروح القدس. وظيفتين. يعني زي إيه؟ المسيح هو رئيس الكهنة في رسالة العبرانيين وهو الذبيحة، الاثنين مع بعض. فمحوطنا عشان برضو نعرف سر خلاصنا هو بيحمل خطايانا وأسامنا وضعفاتنا وألمنا وأوجعنا، وفي نفس الوقت بإيه؟ رفعنا معاه، مدينا قوة، مدينا حياة سماوية. شوف الشهيد ده اللي رافع راسه كده لفوق، حياة سماوية، شايف السماء، عطار قلبه مش حاسس بكده. ليه؟ لأنه مع الخروف والراعي. وبعدين يقول طيب ده هو ايه شركته ده؟ ايه ده؟ شوية كانت سنهم 20 سنة و 21 سنة، ازاي؟ لما راحوا الآباء لقوا ان هم التعليم الديني عندهم لطيف جدا، اتخدموا خدمة حلوة في البلد بتاعتهم، وكانوا موظفين على التناول، وواحد فيهم كاتب جواب شافوه لواحد صاحبه بيقول له أنا هنأك بالعيد لنا نحتفل فيه مع بعض، والسنة الجاية هنحتفل بيه في السماء لأن الله بينطق على فمه. فدول دخلوا مع الناس، مع الذبيحة المسيح، مع حب المسيح، ودخل المسيح رعاهم خصوصا في التجارب بتاعتهم وفي النقاب بتاعتهم زي ما بيحصل معانا. لاحظوا احبائي الكلام ده عشان يبقى عملي. خش لأي واحد مؤمن هو عيان والعيا بتاعه بيزيد، تلاقي العيا ده الناس مش حاسه، لكن هو العيا ده بالنسبه له ذبيحه حب، وشايف فيه المسيح بينقيه، كل غصن ياتي بالسمر ينقيه. وبعدين شايف المسيح ايه بيرشده ويلهمه بايات رائعه جدا ومعزيه، يوم يخرج بقى ايه يعني في مجد القديسين. مره لما حصل حوادث دخلت في العنايه المركزه، حوادث كبيره قعدت 3 سنين، فقعدت في العنايه المركزه. وبعدين في بارتيشن كده يعني بين السرير بتاعي والسرير اللي جنبي، فانا طبعا مش قادر اكل وتعب خالص بعد عمليه حسب الجسد، لكن تعزيات الله. وجالي واحد دكتور قال لي خد كتاب هدية اقرا فيه كتاب روح. بعد تعز هي طبعا منتهى الصعوبة حسب الجسد، لكن في التعزية. جالي بقى على طول مستشفى كبيرة، مش عارف حصل ايه. اللي جنبي ده كان راجل بيع مخدرات، رمى نفسه لما جم البوليس يقبض عليه من 3 دور، فوقع حصل له حاجه في العمود الفقري. فالدكتور اللي عمل لي العمليه الصعبه ديت عمل له عمليه برضه ايه العمود الفقري. فانا قاعد اسبح الله واقول يا سلام على عملك في ضعفي، والتاني قاعد بقى جنب مراته بقى معلمه طول الوقت اسمع يقول لها بيع الحاجه المخدرات دي باللغه بتاعتهم، وبيع المخدرات للدلده، وبيع المخدرات للدرس ده، تقول له كل ياكل ويحش، وانا مش عارف اكل ماليش نفس. بس ايه؟ حاسس بفرق بقى، يعني ايه التعزيه والنعمه، فرق كبير قوي بين سكه واحد منحرف وسكه واحد غلبان لكن الله يعمل فيه. فدي هنا الخروف والراعي، دم المسيح الذي يطهر من كل خطيه ويشفي ويجدد، ورعايه المسيح، رؤيه المسيح وعمله وحضوره فينا. دي تبان في ايه؟ في التجارب خصوصا اللي بتصادفنا اللي احنا معرضين ليها. فحطينا 3 نقط. الماء الحي، هو الماء الحي ده تعبير في يوحنا 6، المسيح قاله للمراه السامريه كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، اما من يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلن يعطش ابدا، ويكون فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه، يعني في ميه، في تعزيات متجدده. دي حته مهمه، لان الناس فاكره ان التعزيات دي بتنتهي عند وضع معين. لا، في السنه كل يوم في حاجه جديده، كل لحظة إذا حسبنا باللحظات ربنا التعزيات والإهمال. واللي بيحصل اللي بيعيش مع المسيح كده دايما بياخد جديد من خلال الصلاة والصوم والمطنيات والمعاملات ومن الشركة والمحبة وسماع الكلمات الروحية وقراءة الإنجيل. بص لا في إيه؟ تجديد فكر الإنسان، زي تغيروا عن شكلكم بتجديد أسهمكم. فده هي إيه؟ الماء الحي اللي المستمر في إلى الأبد. صواب أن واحد كل يوم ياخد، يعني مثلا أبونا لقى مرة بيتكلم، هو أبونا شعب نفس التأمل، قالوا الست دميانة لما شهدت سنة إيه في القرن الرابع الميلادي، هل ست دميانة هي البنت الصغيرة دي اللي استشهدت هي ست دميانة دلوقتي معايا جون؟ هي دلوقتي مش كده؟ ده واحدة إيه قاعدة تاخد كل يوم، بقى شكلها إيه دلوقتي ست دميانة. بعد كده الرعاية من داخل الذبيحة والمذبح والتعزية من خلال حنو الفائق ومعاملات المؤمنين الأعضاء في الجسد. ده هو الإصحاح السابع، ونبتدي بعد كده في الإصحاح الثاني. الحقيقة الثاني أوله لما فتح الكتم السابع حدث سقوط في السماء نحو نصف، ما حصلش ساعة، نصف ساعة. عاوزين نعرف حكايه نص ساعه، سمعنا يعني وكان يعني معلمنا محمد بقى معاه ستوب ووتش حسبها نص ساعه، هنشوف. الاول لما فتح الختم السابع، الختم السابع ده لما نرجع للاصحاح اللي فيه بدايه الختوم هنوصل اللي هو الاصحاح السادس عدد 12 إصحاح السادس، يقول لك ونظرت لما فتح اللي معاه نشترك مع بعض، ونظرت لما فتح الختم السادس حصل زلزال عظيم. وبعدين في نفس الختم السادس ده الزلزال العظيمة بداية الإصحاح السابع، وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض. طيب إيه معنى الكلام ده؟ الختم السادس هو مفروض يبقى بعديه الختم السابع، لكن نلاحظ ان هو ما جابش على طول الختم السابع. ودي ايه معناها؟ ان ربنا بيأجل الطلبات، بيأجل. وراح قال لنا في اخر الساعه السابع الشرح اللي شرحناه دلوقتي منظر السماء الجميل. طيب ليه التأجيل؟ ربنا عاوز يدي فرصة للدول، عشان نرحم. واحد يقول لك ايه؟ طب ليه الناس دول اللي بيعملوا العمايل ده اللي خصوصا في يوم دول في ابناء الله في المسيحيين بالذات اللي هم شهود لله قاعدين يعذبوهم ويتعبوهم في الشام وفي بلاد ليبيا وفي سوريا اي حته، ايش يعني فين ربنا؟ ده ربنا طويل الامد بيأجل لأجل الدينونة عشان يتوبوا. فهنا نمرة اثنين ان هو في العدد الإصحاح السابع في ملاحظة عجيبة بيقول لك شاف أربع ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض بيتحكموا في الرياح، وأمروا ان هما ما يعملوش حاجة خالص ولا يأذوا حد بواسطة الرياح. طبعا احنا شايفين تأثيرات الرياح جامدة جدا، يعني خصوصا في الخارج شوفها طبعا تأثيراتها. قالوا ما تعملوش حاجة بالرياح ده، سيبوا الرياح دلوقتي. ليه؟ عاوزين نختم عبيد الرب على جبههم، يعني عاوزين ننقي أولاد الله في الفترة دي قبل الختم السابع يكونوا مستعدين، فياخدوا تعزيات وياخدوا نعم وياخدوا مواهب، خليهم عشان يساعدهم كده على الختم السابع. خلاص؟ لكن نيجي في الختم السابع ما نلاقيش الملائكة دول نفخوا في حاجة ولا عملوا حاجة. حاجة غريبة قوي. الموضوع ما اتكتم عليه وما تقالش حاجة. طب ليه؟ برضه تأجيل. الله إيه؟ قال إيه؟ ساب العالم مديله فرصة. لسه كمان مش هياخدوا تقديم. خلاص بس الوقت بقى الختم السابع لازم يجي. فجه بقى الختم السابع اللي هو إيه؟ قلنا عليه دلوقتي. لاحظ مين اللي فتح الختم السابع؟ قولي معايا مين فتح الختم السابع؟
الخبر
برافو برافو، خروف المسيح والمجد، يعني هو اللي بيكشف، لان محدش يقدر يكشف الاسرار غير ايه؟ المسيح. الاخ فتح الباب واحد خبط، فكرني لما كنا احد القديسين المعاصرين كنا بنزوره وكان بيكلمنا كلام روحي زي اللي احنا نقول كده كلام عن السماء وكده، بس وبعدين ايه لقينا خبط عن الباب، فهو صاحب روحي يعني. فلما كنت انا قاعد جنب الباب على طول، فقلت ايه اريح روحي، فتح الباب ما لقيتش حد، بصيت تحت نزلت تحت الباب يخبط، فبقول له كده راح ده قافل، قال لي اقفل الباب، قال لي يا ابني العذراء كانت معانا. فالحقيقه الامور الروحيه دي عجيبه، فكرت لما الباب اتخبط كده ما لقاش حد، مش بقول كده معناها يعني، بس شيء بالشيء يذكر. فهنا اللي حصل ان القتل السابع ده هو كان منتظره البشريه، لازم ربنا، وربنا هو اللي فتح وهو اللي اعلن هذا السر. طيب ايه سكوت نحو نصف ساعه؟ اولا لو ساعه يبقى مده طويله، لو نصف ساعه تبقى مفهومه قوي انها ايه، ربنا ماشي في خطه الايه، التأجيل، بيأجل شوية. أن أنت تستهين بغنى ولطف الله وإمهاله الذي رمي يقتادك إلى التوبة، فمدي فرصة شوية بيتأنى علينا. السكوت نحو نصف ساعة ده وصل إلى تعليم آلو الآباء، هنحط ان مكتوب عندنا بقى ايه، الاستعداد لاحداث جديده، شرطه خلوه مقدسه، شرطه خروج للبريه. ايليا كان قاعد في حاله يرثى له، وقال موتي افضل من حياتي، لان ايزابل الملكه قالت له حموتك، انت موتت الكهنه بتوعي انبياء البعل، انا حموت الراجل الجبار ده. هو جاله حاله فقر، وقعد يجري 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 في الصحراء، وقعد تحت شجره صغيره كده كدوبك بالله خفيف، ونام عاوز يهرب، وقال موتي افضل من حياتي زي يونان. فجاء ملاك الله قال له خبط عليه كده وقال له نام تاني، خبط عليه تاني جعان طبعا، قال له كل، اداله كحك كمل، قال له كل تاني، قال له على فكره انت لازم تمشي يا حد جبل الله حوريب، جبل بتاع موسى النبي ده في سينا يعني، وفلسطين هربان. فقال له طيب حاضر، لقى في نفسه قوه انه يمشي 40 يوم وصل للجبل بتاع الله حوريب. طب كل ده ايه الحكايه؟ وصل بقى دخل في مغارة تعبان يستريح من الشمس وكده، فسمع صوت الله، بس قعد ايه شاف صخور اتشققت ولم يكن الله في الزلزال، شاف نار كبيرة قوي ولم يكن الله في النار، وبعدين شاف صوت خفيف هادي وكان الله في الصوت الخفيف الهادي. ايه الحكاية ده؟ بيشرح ايه سكوت نصف ساعة؟ كان محتاج إلي عشان يتقابل مع الصوت الخفيف بتاع الله، إن هو يبعد ويقعد خلوة ويصوم 40 يوم. طبعاً إحنا بالمناسبة دي بنقول المسيح صام عنا 40 يوم و40 ليلة، فهل يعني لازم نصوم 40 يوم؟ في ناس كانوا زمان بيعتقدوا إن لازم الواحد يصوم 40 يوم وكانوا يطلعوا في البرية، نوع من يعني بذل يعني، لكن أبدا مش مطلوب أنت تصوم 40 يوم، ولا مطلوب زي ما أحمد كان بيتكلم عندنا يقول لا عندنا ناس بتصوم باليومين والثلاثة في الصيام الكبير، مش شرط، مش مطلوب يعني ده، لأن المسيح صام عنا، يعني هو صام وإدانا قوة، بركة الصيام إداها لنا، فإحنا بنشترك يعني حسب القانون بتاع الكنيسة المعتاد والنظام اللي ربنا حطه لحسب أب الاعتراف. فمش شرط فكلمة صام عنا يعني احنا بناخد بركات وقوة الصيام، صيام المسيح. وده يفسر ان ايليا صام 40 يوم لكن على اساس ان هو اكل اكلة معايا، الاكلة دي اكلة روحانية ماشي. فالصيام هو طعام روحي بيعنا، ونشترك مع المسيح طبعا في فترة الأصوام الانقطاعية وأصناف الأكل، لكن هي أساسا قوة روحية بحيث حتى الواحد لو جاع بيتغذى روحيا. فإيليا شاف إيه بقى في الخلوة بتاعته في الهدوء بتاعه، شاف حاجات، شاف إزاي ربنا قادر على إن هو يكسر الصخور وإن هو يشعل النار. أقوى مؤثرات يعني هي الزلازل والنار، النار المشتعلة لازم نشوفها في القنابل، نشوفها في منظر النار ده هو منظر. قال له ربنا قادر في إيده كل السلطان في الأرض والطبيعة كلها والنار. وبعدين لم يكن الله في هذه الزلازل ولكن النار. طب ليه؟ قال نص ساعة هو محتاج إن هو يهدأ ويروح في جبل الله حيث يسمع صوت الله في الريح الخفيفة. تكلمه بقى ربنا وابتدى إيه يقول له تعزيات رائعة جدا في الصوت الخفيف. فعايز أقول لك إن الله بيسمح بإن إحنا ناخد خلوة، إما ربنا يرشدنا ليها أو يقودنا ليها عشان نسمع الصوت الخفيف عشان نستعد لما يأتي من أمور، نبقى نقول له مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي يا الله. وفي الغالب بيبقى قبل أي تجربة يلاقي كده الله بيتعامل معنا من خلال إيه نص ساعة كده، يدينا تعزيات كده يخلينا فرحانين ويخلينا أقوياء، بيجهزنا عشان ما سيأتي فيما بعد. فدي رعاية الله ومحبته. يبقى هنا القدم السابع سقوط نص ساعة، الاستعداد لأحداث جديدة، خلوة مقدسة، خروج للبرية مع المسيح. طيب نيجي بقى للملائكة السابعة أمام الله. عاوزين نعرف بقى حتة مهمة قوي برضو، كل ده تمهيد للختم السابع. داخل فيه بقى إيه؟ سبعة ملائكة، سبع ملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواب. خلي بالك أعطوا الملاك مش مزاجه، لا ده في عطية، كلمة أعطوا يعني في عطية خاصة جدا بسبع أبواب. وعشان يبقى بعد النص ساعة هيبتدي يبوق، وكل ملاك هيبوق. يبوق يعني إيه؟ يعني تعمل أحداث تنبه الناس لمجيء المسيح. يبقى إذا قلنا هنا احنا وصلنا للختم السابع، الختم يعني حاجه مستخبيه ربنا هو اللي بيكشفها. الختم السابع ده هو ربنا بيطول فيه، فاخره شويه وبعدين ابتدى يدهولنا. وبعدين الختم السابع ده مش على طول قضاء واحد، لا ده قسمه لسبع، كل ما ملاك يبوق يحصل حدث ثاني. وعلى فكره الحاجات اللي بتحصل دلوقتي هنشوف ازاي الأحداث دي، يعني إحنا دلوقتي فعلاً في زمن السبع أبواب. فكل ما يحصل حاجة يروح للملائكة التانية بعدين. فبس دي عطية من ربنا إن هما، لأن كل شيء منه وإليه وبيه. ليه؟ تاني ليه؟ عشان قرب يجي المجيء التاني، نمرة اتنين إنه عايزنا إيه؟ نستعد. ومش إحنا بس، عايز كل واحد في العالم، كل واحد مهما كان يرجع له. لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم من الله. عايز كل واحد في العالم، مش عايز حد يروح منه أبدا، في الحب بتاعه بيتابعنا. فالسبع أبواب أعطوا، بس قال لك الملائكة دول لهم ميزة قوي، نفس الميزة اللي كانت عند الملاك جبرائيل اللي قال للعذراء أنا جبرائيل، زكريا أنا جبرائيل إيه؟ الواقف أمام الله. الوقوف أمام الله ده حتة كبيرة قوي. طبعا على ماشي كده لما احنا في القداس نقول الذي يقف امامه الملائكه والرسائل الملائكيه واخر كل الحقيقة الوقوف أمامه ده معناها أخذ منه، يعني بناخذ منه السلطة والمهابة. فإحنا نقول الذي يقف أمامه يقف أمامه يا رب، إحنا بنبقى معاهم، فهم بياخدوا من الله، إحنا في القداس بقى في المحاضرة الإلهية بناخد بحيث نتهيأ للتناول أو نتهيأ للاتحاد بالله. فالوقوف أمام الله عبارة عن عطاء ونعمة يستمد من قوة الرب وسلطاته، يديلك ربنا المهابة بتاعته ويكون بيصلح المهابة فيهم نعمة. فدي طبعا الوقوف أمام الله باستمرار. أعطوا بقى سبعة أبواق، كل واحد واخد بوق. طب ليه بوق بقى؟ احنا عارف اخر حاجة ليه بوق؟ ليه أبواق؟ عشان يسمع. هو الحقيقة دايما سفر الرؤية بيفسر بعضه، فلما نرجع للأبواق في الكتاب المقدس نلاقي بقى معاني كتير قوي. أول الأبواق للترحال، لما يجي الشعب الإسرائيلي يروح من حتة لحتة كانوا يبوقوا بالبوق. بالبوق في الخروج. كمان لما يعيد في الأعياد كل رأس سنة أول شهر في بوق يبوخوا، وفي مزامير أن بوخوا بالبوق، دي إعلان العيد. في ساعات الأبواق تعبر عن الحرب، لما يبتدوا يحاربوا يبوخوا في البوق برضو في الكتاب المقدس. ساعات الأبواق تعبر عن الانتصار، لما ينتصروا يضربوا البوق. فالبوق دي لها يعني أعمال معينة لحفيز البشر وتنبيههم. طيب إيه ده بقى بالنسبة للملائكة؟ إيه الأبواق دي بقى بالنسبة للملائكة؟ الملاك اللي يبوق، هو الملاك بيبوق يعني بيعلن أمور هتحصل. ليه؟ لأن ده مرتبط زي ما قال بولس الرسول الكتاب المقدس الأناجيل، يبوق بالبوق في اليوم الأخير. يعني البوق بقى يعني آخر الأيام في بوق عالي جدا جدا، إعلان إن المسيح قد أتى. فدول إيه؟ أبواب كل المسيح ده. لاحظوا أنا أحبائي، إحنا بنهملها. كل علامات مجيء المسيح اللي بيقول أنا جاي فعلا تحقق، حاجات بسيطة جدا فضل، ولكن احنا ماشيين في البوق الأخير. فلما بقى بالنظرة دي هنتابع موضوع الأبواق هنلاقيها حاجات بتحصل دلوقتي وفعلا احنا عايشين فيها. ربنا بيقول لنا استعدوا. الناس اللي طلعوا زي ما قلنا لابسين سيربين طلعوا صلوا وانتوا استعدوا. وخلي بالك الاستعداد للعالم كله برضه دايما نقول كده، ربنا يريد ان الجميع يخلصون، الامريكان والاوروبيين والجنوب افريقيا والصومال واليمن، كل البلاد دي وليبيا والناس دي كلها عايزهم يخلصوا يلحقوا. احنا يمكن نقول لك ايه، هم بيقتلوا فينا يروحوا في داهيه خلاص. الله بيحب الكل، يريد ان الجميع يخلصون. طيب نكمل بقى. وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح، احنا قربنا خالص، ومعه مبخرة من ذهب. ملاك وقف عند المذبح، احنا في السماء في مذبح في السماء. طب المذبح هو ايه؟ احنا قلنا الخروف القائم هو المسيح، وايضا المسيح المسلوق هو المذبح. وده كلام قاله عشان نسمع على فكره، قال لنا المذبح في الكنيسه ده هو المسيح، المسيح المصلوب. يعني عشان كده المسيح هو الخروف، خروف القائم كأنه مذبوح، والمسيح هو المذبح بالصليب بتاعه. وهنا كمان هنلاقي المذبح في عرش، عرش الله أمام عرش الله، يبقى في مذبح وفي عرش. طب إيه العرش بقى؟ برضو المسيح بس القائم من الموت الجالس عن يمين أبيه، عرش مجده. شوف جمال
فكل ده هو المسيح، عمل المسيح، بنعيش في المسيح، بنعيش معاه صليبه، قيامته وصعوده وجلوسه، بياخد كل الحاجات اللي المسيح المجد ده كله. فهنا في السماء شايفين المصلوب قائم جالس عن يمين. طبعا في القداس بتبان ازاي؟ عندك المسبح، المسبح ده احنا قلنا يمثل المسيح، ده صورة الايه؟ زي سفر الرؤيا. ونلاقي حاجة فوق المسبح بيسموها العرش او الكرسي اللي بتحط فيها الايه؟ الكاس. فشوف النظر، يعني نحسب كالقيام في السماء، احنا واقفين في السماء حيث المسيح. طبعا اللي عينه مش شايف يلاقي مسبح، يبص في الحجارة، يبص في الأواني، يبص في المنظر، ما يعرفش إن دي كلها إعلانات لحضور الله وعمله، فيعيش في الكنيسة كأنه في السماء. فهنا طبعا المسبح واقفين قدام المسبح. احنا قلنا من قبل شوية القديسين اللي استشهدوا كانوا في المسبح، تحت المسبح، يعني داخلين في المسبح. بس بقى هنا في لغز عاوزين بس نوصل فيه ونختم بيه. ما هو هذا الملاك؟ اقرا كده الآية، حد يقرا لنا، يقرا الآية مع بعض. شوف الآية اللي بتقول ايه. وجاء ملاك آخر، ده غير السبعة، بس ايه حاجة غريبة قوي، وقف عند المسبح، يعني تبع المسبح. طب خلاص هنا كويس معقولة، ومعه مبخرة من ذهب. شوريا اللي احنا نشوف في الكنيسة برضه، عشان الناس تقول ايه مفيش شوريا، لا اهو في سفر الرؤيا في البخور اهو. والمبخرة دي من ذهب، واعطي بخورا كثيرا. ايه بقى؟ ايه الحتة دي؟ الاباء بقى قالوا من هو هذا الملاك؟ ايه الملاك ده؟ قال واحد ملاك يرفع بخور كتير غير السبعة دول، فهو حضرة الله المسيح يولد يشفع عن المؤمنين بعمله. وإيه؟ وفي دليل غريب قوي إن هو بيقدم البخور ده أمام الله مع صلوات مين؟ القديسين. ودي هنا بتوضح حتة الشفاعة، إن الشفاعة مش منفصلة عن المسيح، دول القديسين دول أعضاء في جسد المسيح، والمسيح بيفرح إن هم بيصلوا، هو ذبيحة حبه على الصليب، بخور حياته اللي بذلها لأجلنا، بإيه؟ بيفرح أول لما نجيب معاه شركائه بقى القديسين يقدموا بيه الصلوات معانا. عشان كده واحد بشفاعة القديسين دي مش منفصل عن المسيح، المسيح هو الكفارة كلها، ولكن بيشرك، يحب إنه يشرك القديسين في الصلوات معانا. أهو طبعا الحته دي برضه في الكنيسه، عشان نعرف الكنيسه الكاهن اثناء البخور رفع البخور يجي في اخر الكنيسه كده يقول ايه؟ بخور المسيح قدمه للآب وقت المساء على الجلجثه فاشتمه ابوه الصالح رائحه سرور، رائحه بخور ذاتيه. فليه المسيح نفسه قدم ذاته ذبيحه؟ اجتمع لأجلنا، يعني ايه؟ عشان احنا نبقى مقبولين، ريحتنا حلوة، المسيح خدنا بواسع ريحتنا الكريهة السيئة وحولنا في دانة، خد اللي لينا والدانة اللي ليه رائحة بخور أمام الآب، حاجة جميلة جدا. بس هنا بقى الزيادة هنا ان معاه القديسين، الناس اللي بذلوا حياتهم معاهم بيصلوا معاهم، كل ده في نص ساعة، يعني في نص ساعة دي بقى اللي هي الانتظار دي في شغل بقى ايه؟ فقبل اي تجربة هو داخل فينا في كل داخل معانا، متضايق معانا وعاوز يرفع عنا وعاوز يعنا. وقال لي بطرس انا صليت لاجلك يا بطرس لكي لا يفنى ايمانك، داخل معانا. لما التلاميذ بعتهم في بعد الخمس خبزات والسمكتين كان عايزهم يخلصوا، لان قلوبهم كانت ثقيلة جدا بعد الخمس خبزات والسمكتين، ما امنوش فيه، فكان لازم تجربة. فهو كان واقف على الجبل بيصلمهم عشان ياخدوا معونة جالهم في الآخر. فإذا هنا دي الصلوات والتضرعات اللي بيقدمها المسيح عنا
لاجل خلاصنا. كبان قد ايه احنا مسؤولين لما واحد يقول لك التجربه حصلت، لا ده التجربه ده فجاه كده حصلت التجربه، لا ده تجربه معده وربنا مجهزها وبيعيننا بذبيحه حبه وبصلوات القديسين مهتمين جدا بالموضوع ده. مفيش حاجه كده يحصل في حياتنا او تجربه تحصل، لا. في الاخر بقى بعد كده اخر حته ان في شويه مجمره، دي اخر حته دلوقتي هنقولها. المجمره دي ليها وظيفتين بخر بيها، وبعدين راح مقلوبه، يبقى هنا البخور ده يعني تعبير عن الخلاص، المسيح قد الخلاص. لكن لما يتقلب شويه معناه دينون، يعني اللي ايه اللي مش هيقبل في ايه دينون. ولذلك قال لك لما نزلت حصل الدينونه صارت اصوات ووعود وايه كانوا معايا وبروق وزلزال. قال لك بقى ايه الحكايه؟ حكايه ان هو دلوقتي في نص ساعه بقى هيحصل ايه؟ ان الناس محتاجه لزلزال تنبيهات خلاص، احداث جايه سريعه جدا والابواق هتيجي فيحصل زلزال. يعني مثلا هناخد حاجه بسيطه كده عمليه، 1914 حصل زلزال كبير جدا في العالم، بدا اي حرب عالميه، وبعد كده دخلنا في الشيوعيه الحاد، ممكن الحاد في روسيا يعني في البلد، وزلزال الوجوديه بعد كده زلزل انا ربنا مش موجود انا احط زلازل. الزلزال بتاع اليومين دول زلزال داعش، ده زلزال حاجه كبيره قوي وما كناش نتخيلها. وايه وخدوا منابع واخدين بطول واخدين تأييد بقى لهم ميزانيات ومسيطرين على اجهزه كبيره قوي وماشيين بالباطل زلزال. طيب ايه البروق؟ تعزيات، يوم ربنا يديلك تعزيات. كل ده تبع المره ايه التعزيات؟ البروق دي عبر عن عمل الله. مثلا واحد مصر مثلا كنا فيه زلزال دخل، كمثال معلش يعني مش نخش في السياسه، لكن مثلا زلزال الاخوان المسلمين اللي دخلوا في البلد، وبعدين الوعود بقى بروق بقى بص حصل ان الموضوع ظهر خط جديد وظهر واحد ربنا بيقوده والناس بتتعزى ويروح الصعيد يقول لهم انا خدتكم طار بتاع انتوا صعايد خدتكم طار بتاعكم وجاي اعزيكم. انت ايه الكلام ده؟ كلام جديد خالص كده. دي ايه؟ خارجيا هي تعزيات، ولكن هي طبعا في تعزيات داخليه جدا للايمان امام الايه؟ تقويه الايمان. واصوات، ايه الاصوات دي؟ ان ربنا بقى يطلع ناس تتكلم كلمه الله، يعني الى اقصى الارض بلغ صوتهم، رجاء المسكونه بلغ منطقهم، بقى ايه يقولوا كلام حلو قوي. احنا دلوقتي اليومين دول في تعليم والتعليم منتشر في التلفزيون والقنوات والنت كل حته تفتح النت. ايه ده؟ ده كلها تعزيات ليه؟ ايام اخيره ربنا بيجهز. بس يا بخت اللي يسمع واللي ينتبه.
من يصبر الى المنتهى.
وايه؟
من يصبر الى المنتهى.
من يصبر الى المنتهى. فعايزين كده عشان كده احبائي احنا اليوم في الايام الاخيره منتظرين البوك الاخير، ولكن ايه لازم ننتبه لتعزيات الله ونشوف بقى ايه يعني ازاي نتوب بقى عشان اي بقى قشور من الضعفات دي. المسيح شايل كل حاجه ومدينا هو شفائنا، هو خلاصنا، هو نجاتنا، هو البخور اللي بياخد كل ضعفاتنا يحولها رائحه طيبه قدام الاب. بس ناخد بالنا احنا مميزين، اوعى حاجه حد يشيلنا في العالم، اوعى حاجه صغيره تافهه تملى مخنا، اوعى اي موضوع نجري وراه. الزلازل دي عشان ننتبه وندور على التعزيات. ربنا يدينا نعمة أن نعيش في هذه الأختام الجميلة، الأواق الجميلة. والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن البوق الأول والبوق الثاني والبوق الثالث، حاجات جميلة جدا. ربنا يدينا نحن نتمتع بهذا السفر يا حبائي أحبائي، وما نخرجش منه إلا ونحن واخدين قوة ورافعين عينينا، حتى زي إخواتنا الشهداء دول اللي رفعوا عينهم لو نفسهم في السماء. اصل الضيقه العظمى ممكن يا دكتور يا باشمهندس طبعا انت عارف ان الضيقه العظمى لما الانسان كان لوط البار وهو قاعد في سطوم عماره وقت النرنقه يعذب نفسه البار بافعال اهل ايه؟ سجون وعماره الحياه الماديه والحياه العالميه والحياه الالهيه وحياه رب الله وعذب جدا اولاد الوهمين صح؟ تفضل يا سيدي. انا مستحقين يا رب ان اقول الشكر يا بني الذي استغفرت يتقدس اسمك ياتي ملكوتك